يعني ناس مثل واحد أو اثنين صار على الإمام أو ما أشبه ذلك، فإن هذا ليس حكمه حكم أهل البغي، بل إن هذا يعتبر من المفسدين في الأرض المحاربين لله ورسوله. مثل لو أراد اغتيال الإمام فخرج، فإن هذا لا يعامل معاملة أهل البغي، وإنما يحكم له بحكم خاص حسب ما تقضيه الشرع حتى لو أدى ذلك إلى قتله. وقولنا يخرجون على الإمام بتأويل، خرج بذلك ما لو خرجوا بغير تأويل، اجتمع قوم مثل لهم شوكة ومنعة وجاءوا يحاربون الإمام، ليس جماعة قال والله إحنا ودنا نصلحنا الحكام بأي طريق، ما عندنا نريد الحكم، فهؤلاء لا يحكم لهم بحكم أهل البغي لأنهم ليس عندهم تأويل بخروجهم. الثالث الرابع أن يكون هذا التأويل سائغا، ومعنى سائغا أي جائزا، أي له وجهة شرعية، مثل لو خرجوا على الإمام لماذا؟ قالوا لأنك تظلم الناس في كذا وفي كذا وفي كذا، وعددوا أشياء الإمام واقع فيها ويظلم، فهذا تأويل سائغ، تأويل سائغ، لكن ليس لهم الحق في أن يخرجوا. ليس معنى قول سائغ أنه جائز بمعنى يجوز لهم حرام الخروج، لأن الخروج على الإمام ما يجوز إلا إذا رأى الإنسان كفرا بواحا عنده فيه من الله برهان، وأما مجرد الظلم والفسوق والمعاصي فهذه لا تجوز الخروج عليه. ولهذا لو كان هذا جائز الخروج، لو كان هذا الخروج جائزا ما سموا بغاثا، ما سموا بغاثا. إذن لا بد أن يكون تأويل سائغ. أما لو خرجوا بتأويل لكن ليس بالسائغ، مثل أن يقولوا نحن خرجنا على الإمام لأنه بنى مدارس للعلم، نحن ما نريد أن يبني مدارس للعلم، ليش؟ قال نبي تكون المدارس المساجد مثل عهد الصحابة. نعم هذا التأويل سائغ ولا لا؟ هذا تغذى رجل يبني مدارس للعلم، تقولون هذا يجب أن يحارب، هذا يجب أن يناصر ويغير، ولكل عصر ومكان أسلوبه الذي يأكل به الإنسان على الغاية المحمودة. ولهذا نحن مر علينا ما ذكرت لكم إن الوسائل غير المقاصد، وأن ما كان وسيلة لمقصود شرعي فإنه يستعمل إذا كانت هذه الوسيلة مباحة، وتكون هذه الوسيلة حكمها حكم ما كانت وسيلة له. فالآن بناء المدارس لا تسمى أصلا تنظيم الآن الدروس، في ناس الآن ينتقدون من تنظيم الدروس، ليس الحفظ الساعة لا أربع، أين في كتاب الله وسنة رسوله إن الحفظ الساعة لا أربع؟ نعم هذا السائغ، في ناس يعني يقولون هذا، وربما ينتقدون من يدرس في هذه المدارس لأنه مشى على نظام، وكل نظام يكون محارب من صغير الإسلام، لا. فالمهم إذا كان التأويل غير سائغ فإنهم ليسوا بغاة، لأن ما ليس بسائغ أي ما ليس له وجه وجوده كعدمه، فكأنهم خرجوا بغير تأويل. العلماء يقولون إذا اختل شرط من هذه الشروط فهم قطاع طريق، ومعنى قولهم قطاع طريق أنهم يعاملون معاملة قطاع الطريق، وإن كان تعريف قطاع الطريق لا ينطبق عليهم لكنهم يعاملون معاملة قطاع الطريق. طيب إذن عرفنا من هم أهل البغي، هم قوم لهم شوكة ومنعة يخرجون على الإمام بإيش؟ بتأويل سائغ، تأويل سائغ. السؤال الآن، هل يجوز الخروج على الإمام بهذا التأويل أو لا يجوز؟ الجواب لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصبر على أئمة الجور وعلى الأئمة الذين نرى منهم ما نكره، فقال من رأى من أميره ما يكره فليصبر، فإن من خالف الجماعة مات ميتة جاهلية. فيجب علينا أن نصبر حتى لو رأينا الظلم ورأينا الجور ورأينا المحاباة ورأينا الفسوق والمعاصي، فيجب علينا أن نصبر ولا نخف. لكن النصيحة، نعم النصيحة واجبة ومراسلتهم واجبة، وكذلك أيضا يجب علينا أن نبين لهم ما وقعوا فيه من الخطأ بيانا صريحا، وأن لا نحابيهم في هذه الأمور والله أنهم على كل حال كل شيء زين وكل شيء مافي، لأن هذا هو اللي يضر بعض الولاة، إنه يجي لهم واحد ولا بكل شيء ما أنا أحسن من بلادنا ولا أحسن من معاملتي، فهم قد يكونون لا يعرفون الأمر كما هو عليه فينخدعون بأقوال هؤلاء، وقد يعرفون الأمر على ما هو عليه ولكنهم يتخذون من أقوال هؤلاء وسيلة تبرر ما هم عليه. وعلى كل حال فالواجب على المسلمين أن نصل أئمة المسلمين، أما الخروج فلا. ولهذا سئل الإمام أبو حنيفة رحمه الله عن هذه المسألة، وقيل لهم إنهم يخرجون ليأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر، فقال نعم هم يأمرون بالمعروف وينهوا عن المنكر، لكن ما يفسدون أكثر مما يصلحون. صحيح من سفك الدماء واستحلال الحرام، المثل من بسيطة، المثل ليس بأمرهم، حتى لو رأينا كفرا ضواحا عندنا فيه من الله القرآن ما يمكن أن نأخذ ذاكرة حتى يكون لدينا من القوة ما نتمكن فيه من القضاء على الكفر، لأننا رأينا واقعا وعقلا أنه إذا خرج من يخرج في مثل هذه الحال يكون الأمر منتكسا وعلى الأصل، ويقضى على هؤلاء وعلى من شابه هؤلاء ويأخذ رد فعل أكثر مما كان عليه الأمر. ولذلك يجب أن الإنسان عندما يقرأ مثل هذه النصوص التي تبيح الخروج على الإمام إذا وصل إلى حد الكفر أن يعرف الأساليب وكيف يكون العمل، ولا حاجة بنا إلى أن نمثل الأمثلة تدل على فشل هؤلاء الذين خرجوا على أئمة يرونهم كفارا، لأن هذا أمر واضح. لكننا نقول إن الإنسان يجب أن يكون لديه عقل ودين، إذا لم يكن لديه عقل ودين فإن سريع للأمور، لأن من فقد الدين لا يستقيم ومن فقد العقل لا يحسن، فلا بد من استقامة وحسنة حتى يكون الإنسان على الصواب. فإذا الخروج على الأئمة صار محرما ولا لا؟ لو رأينا الكسوف والعصيان والمحاباة والظلم وشرب الخمر، نعم وغير ذلك، لكن إذا رأينا كفرا بواحا عندنا فينا الأدرهان وجب علينا أن نخرج، لأن الله يقول لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، ولكن هذا الواجب يحتاج إلى الظروف، منها أن يكون باستطاعتنا أن نغير الواقع، أما إذا لم يكن ذلك باستطاعتنا فإن الخروج يحدث أكثر وأشر مما كان. نعم ما يمكن، لأنهم يقول يخرجون على الإمام يخرجون. نعم قل لهم لا من قوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين فتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل الذي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فإن هذا الأخبار الآية الكريمة إن طائفة لها قوة وسيطرة. ثم إن المسائل الفردية جاءت النصوص بأنه يقضى على فاعلها بدون أن يحصل المعاملة التي يعامل عليها أهل البغي، لأن أهل البغي لهم قضية، لهم معاملة خاصة كما ستذكر في الفقرة الثانية. المسائل الفردية يقرى على المجرم فيها قضاء مبرما ولا حاجة إلى أي شيء، لكن المسائل غير الفردية هي مثل البغي لهم معاملة خاصة. نعم اي نعم. يعني مثل لو قال، لو حكم الإمام بأن الصلاة ليست بواجب، قال مثل للعمال أنتم ما عليكم الصلاة، إن شئتم فصلوا وإن شئتم فلا تصلوا مثلا، هذا كفر ضوء صريح. لو قال مثلا إن علمنا بطالب أقل من الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا أيضا كفر صريح. وهكذا يعني أن ثواب، أو قال الصيام ليس بواجب، ما عليكم صيام، من شاء فليصم ومن شاء فلا يصوم، هذا ما هو كفر ضوح، لأن معناه أنكر فرضية. لا هاي من كفر ضوح، لأن هذه تعتبر مخالفة للشرع، ولكن ليس من لم يقن الحد يكون كافرا. ها الحكم بغير ما عند الله معتقدا أن هذا أنفع الجماعة ومنكرا لسنة الله، هذا كفر. أما إذا كان بتأويل، لأن بعض الناس يمكن يفتح لهم باب التأويل، لا سيما أنه قد يتصل بهم أناس يعلمونهم علماء ويرون من عندهم علم ويضيفون لهم الشيء باعتبار المصالح المرسلة التي يسمونها المصالح المرسلة، ثم يقولون هذا مصلحة وتقتضي الأحوال الوضعية وما أشبه ذلك. لا هي قوانين، معناه إذا جرح ما بنعد ما نحكم بالشرع إلا في مثال العبادات وفي الأحوال الشخصية كما يقولون، والباقي ما نرفض الشرع، هذا كفر. شلون؟ لا 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 يعني إلا في شيء حكم الشرع بأنه كفر، مثل ترك الصلاة كفر، إنما مجرد من خالف الإنسان الشريعة هذا ما يقال. الآن لو يحكم قاضي مثلا بغير ما أنزل الله، يعرف أن هذا حكم الله، لكن النبي يحكم بغير ما أنزل ظلما وعدوانا أو محاباة للمحكوم له، ما يقال هذا كافر. نعم حتى التشجيع الجمالي إذا قال أنا أظن أن هذا التشجيع إنه معقول من القرآن والسنة مثلا، وش تبين؟ هذه إذا ضارت أمر الدليل وقلنا الدليل يقول هذا حرام، حرم الربا وقال أن الربا حلال. ثم يقول أيضا كما قيل له إن هذه الأوراق ليس فيها ربا، وأن الربا بالذهب والفضة، وهذه عبارة مثل الخام والسكر والشاي والأشهاد، يعني قومت بدراهم فليس يجري فيها الربا، يعني هذا من سوء للحكام. طيب الأشياء كانوا بالقوانين، أما تعلم بعضهم يقول هذا مستمد من القرآن والسنة. على كل حال هذا الشيء يرجع للإنسان، إذا رأينا كفرا زواحا عندنا فيه من الله برهان وجب علينا الفروض وإزالة هذا الشيء. إذا وقعت قضية معينة يمكن دراسة أو شاف هذا ما في شك أنه نفي الإيمان الكامل، لأن فيه من يلتزم الحكم الشرعي ولا يلتزم تسليما يكون في نفسه حرج. في ناس يمكن يلتزمون الحكم ولا يخالفونه لكن في نفسه حرج منه. وهذا يصير حكم ان الناس هنا لا يؤمنون يعني مثل لا يؤمن احدهم حتى يصبر يقول لنا الايمان الكامل هو بهذا. يا بغيان ايه هم مين ها ايه وكان في الفصل نعم على كل حال اللي بيصفح التشريع دليلا عن شريعة القرآن وهو يعلم من شريعة القرآن هذه وهذا هذه مخالفان فهذا كافر نعم يعتبر كافرا. أما إنسان يتخذ هذا التشريع ويزعم أو يقال له إن هذا منطبق على القواعد الشرعية فهذا مو بواحد هذا قد يكون ظاهر الكفر لكن ليس بالقريب. والنبي عليه الصلاة والسلام احترز يعني مثلا هي هينة بواء نعم الصريح مثل الأرض البواح الواسعة لما فيها أي إشكال. نعم كفر إيش؟ الله يا أخي ما أمسك التكفير صعب مهم هي لا سيما يعني لا سيما بالنسبه للامه الذي اذا كفرناهم عرضنا الخروج عليه يعني انت ما تستطيع تكفر واحد الا ان تعرف المكان اذا كان ما نستطيع نقول هذا حرام الا اذا عرف انه حرام فكيف نكفر واحد من دائره الاسلام وما في نقص بين صعب هذا صعب ويجب التحرر منه. طيب اهل البغي يعاملون بما يأتي وهذا العنوان كيف يعاملهم الإمام. يقول العلماء إنه يجب على الإمام أن يراقبه يعني يرسل لهم رسول ويسألهم وش اللي عندكم ماذا تريدون. يقول مثلا عندنا كذا وكذا وكذا ويعدلون. طيب نحن بيننا وبينكم كتاب الله تفضل إذا تبين أن ما عددوه وانتقدوه على الإمام حق وجب على الإمام أن يعدله وجوبا. فإن خالف فهو عاصم إما أن يكون كافرا وإما أن يكون فاسقا حسب حال تلك القضية المعينة. إنما يجب عليه إذا بينوها وتبين في شريعة الله أنها محرمة يجب عليه وجوبا أن يغير. وتعرفون فيما يبدو في هذه الحال أن الإمام سيغير يعني مدى قام عن الناس يعرف يحصل في هذا فوضى كثيرة وزعزع أهل بحكمه فسيغير في الغالب إلا أن يكون أهوت ولا يبالي أبدا ولا يبالي بالنتائج هذا قد يكون. إذا ذكروا شبهة فهو إحنا ما نعرف من قرنة أحد لكن محمد اشتبه علينا عمل هذا اشتبه علينا هو الحق ولا باطل يجب عليه أن يبين هذه الشبهة التي حصلت. إذا ذكروا محاباة لقريب قالوا أنت مثلا أخذت مثلا من بيت المال لقريبك كذا وكذا بدون حق يجب عليه أن يسحب ما أعطاه لقريبه لأنه يجب أن يكون معاملة الإمام بأبعد الناس إليه وأقرب الناس عليه بالعدل. لا ما نقول سواء نقول بالعدل اللي يقتضي العدل أن يعطى يعطى واللي يقتضي أن يحرم يحرم. فينظر إلى القضايا يجب على الإمام وعلى من دون الإمام يجب أن ينظر إلى القضايا على أنها قضايا لا على أنها قضية فلان وفلان. لو كنا ننظر إلى القضايا على أنها قضية فلان وفلان كان الإنسان إذا جاءت قضية لإنسان يغضبه نعم يجعلها عليه بدون تفصيل والإنسان يحبه يجعلها له ولقريب يجعلها له ولبعيد يجعلها عليه، لكن الواجب ينظر إلى القضية على أنها قضية لا بالنسبة لفلان القريب أو فلان البعيد أو فلان الصديق أو فلان العدو. واضح؟ هم يقولون مثلا إنك تعطي مثلا أقاربك من بيت المال ما لا يحقون، وتحرم فقراء المسلمين الذين يستحقون شيئا مما جعل الله لهم، وهذا يجب عليك أن تزيله. فماذا يقول؟ يسحب ما هذا به أقاربه ويعطي المحتاجين من المسلمين. وعلى هذا خفيف، المهم أنه إذا ذكروا ظلما يجب عليه إزالة، إذا ذكروا شبهات اعترضت لهم يجب عليه أن يبينها لهم حتى يهدئ الأمور، حتى يهدئ الأمور. ثم إن اقتنوا بذلك ورجعوا، وإلا وجب عليه أن يقاتلهم، وواجب على رعيته أن يقوموا معه على هؤلاء، لأنه تبين الآن أن هؤلاء ليس غرضهم الحق، بعدما تبين أنه التزم بإزالة الظلم وكشف الشبهات وبيان الحق ثم أصروا على ما هم عليه، تبين أنهم ظلمة، والظالم يجب أن يمنع من الظلم. ولهذا قال العلماء يجب عليه في هذا الحال أن يقاتلهم، ويجب على رعيته مساعدته في قتالهم إزالة لهذا المنكر العظيم. فصارت المعاملة الآن يراسلهم، يعني يبعث إليهم الرسل لأجل أن يسألهم ماذا ينظمون عليه إذا ذكروا مظلمة، وجب عليه رده، إذا ذكروا شبهات وجب عليه كشفها، إذا ذكروا جورا وجب عليه الاستقامة والعدل. فإن لم يذكروا شيئا أو ذكروا شيئا من هذه الأمور التزم أو فعلا أزاله وأصروا على القتال، وجب عليه أن يقاتلهم، ووجب على رعيته ومساعدتهم حتى يكسروا شوكتهم. ثم هل هم بعد القتال كالكفار تسال راضيهم وتغنم أموالهم ويجهد على ذبيحهم ويقتل أسيرهم؟ لا، ليس كذلك، لأنهم بمنزلة الصائل الذي مات دفع شره وجب الكف عنه. هؤلاء لا تسدى رأيهم ولا تغنم أموالهم، بل أموالهم لهم، ولا يجهد على جريحهم، الجريح منهم مرض، ولا يرق أو يقتل أسيرهم، بل هم أحرار لأنهم مسلمون. طيب، هذه أظن ثلاث مباحث: معاملتهم ونتيجة الحرب، الأموال التي تلفت بفعلهم أموال لهم وأموال أتلفوها هم، ماذا يكون شأنها؟ الشأن فيها أنها ينظر إذا تكافأت هذه الأموال بين الطائفتين، يتكافأت بين الطائفتين، فإنه لا شيء، لا شيء لا على هؤلاء ولا على هؤلاء. وإن زاد أموال أحدهم على الآخر وجب أن يرمنها، وجب أن يرمنها. وقد يقال إنه إذا كانت الزيادة لأهل البغي فإنهم لا يقضون. لماذا؟ لأنهم معتدون، وإن كانت لأهل العدل فإنه يضمنها هؤلاء. نعم يا محمد، أين؟ لا، إذا كانت أنفس تذهب ما على أهل ما تقول، لأنها لا سيما إذا كانت من أهل العدل، لا سيما إذا كانت من أهل العدل. إيه؟ إذا لم يلتفت للتغيير تبين أنه ضال، وحينئذ وجب على أهل الحل والعقد أن يفاوضوه في التنازل وإعطاء الأمر إلى من يقوم بشريعة الله. وأما القتال فلا يجوز في المقاتل. نعم إن هذا يبقى ظالما، والله تعالى حكيم.
وإن
أهل هذا الغوث فأخذهم عندما خرجوا عليه أخذوا المكافرة عندما اجتمعوا إنه يبقى لكنهم يخاف من أنهم يستعزون في المباعد ويقوون، فله أن يحتفهم استقاء للسبيل، يعني ربما أنه مثلا يقول أنا الآن تم القضاء عليه، ولكني أخشى أن فلولهم يجمعون الناس ثم يأخذون مرة ثانية ويكون الناس منهم في قلق، وحينئذ لا بأس، بل يجب عليه أن يحدثهم كثري شوكته، سواء كان على حبس يعني حبسا خاصا منفردا أو حبسا مثلا في مكان معين، يعني مثلا كما نقول في قرية، ويكون عليهم رعاية ما يدخل عليهم من يخشى منهم الشر، المهم أنه يسمع فيهم كل ما يدفع ثروة. نعم نعم والله هذه المسائل الحقيقة أنا ما درستها كثيرا، لأني ما أحس أني أدري، لأن فيها مشاكل، لا سيما ان في بعضها من الصحابه، فانا ما درست تحقيقا الامر، على اني ايضا ارى ان التاريخ تلعب به السياسه كثيرا، وقل ان تجد تاريخا معتدلا، مش تجي مثلا تقرا في كتب الرافضه وتاريخهم تجد العجب العجاب، تجي تقرا في تاريخ النواصب تجد شيء عظيم أيضا. لذلك أنا أرى أن المسائل الماضية أن ما يبحث فيها، أن الإنسان أسلم لهم يدعى، لأن لابد الإنسان بشر، لابد أن قلبه يكون فيه شيء، يكون فيه شيء حتى لو هم من أهل السنة والجماعة، إذا شاف المسائل هذه وجرى يتأثر. فأنا رأيي أنكم تروا الحمد لله ما دام الآن كفينا وراحت الأمور، فنحن نحب من أحب الله ورسوله ونكره من كرهه الله ورسوله، وذل الآن ما بقي عندنا إلا أشخاص فقط، أشخاص ذهب واحد، لا إحنا بنصيرهم ولا هزين تقضي حكم أمامها، تقضي حكم يطبق الأمر على ما تكتب السنة، ونقول إذا خرج في أراضي ولا نقول بالأسد ولا غيره، على من كان وليا شرعيا فهو طاعه، هذا في مشروط البغاة اللي ذكرنا. أما أنا ما أعطي الحكم، أنا ما أعطي الحكم ولا أسأل عليك إقرار، شيء يدرس يجب إلى درس النور، يدرس أنها أمور واقعة. ولو قال هذا الشيء حصل، مع أني أنا أرى والله لو حدث هذا من التاريخ المقرر كان أحد. نعم تحت التأليف تاريخ
لأنه ما
خرج على الإمام على كل حال أنا ما قرأت هذه القراءة الكبيرة، لأني أذكر في زمن الصغر قرأت شيء لابن قتيبة اسمه الإمام والسياسة، تأثرت منه وقرأت ما عاد بقى نقرأ من هالأمور شيء أبدا، لأنه حقيقة أنهم راحوا الحين، كونك تقول هذا مخطئ وهذا غير مخطئ، وش النتيجة؟ راحوا حسابه مع الله عز وجل. نعم؟ لا أشوف المستقبل الحمد لله عندنا الكتاب والسنة واحد بهذا قبل أن نعرف هؤلاء. جاءنا التقرير في الأسبوع الماضي في شيء من الإثبات. خلاصة المثل الآن: ما أثبت بعد الحرب فهو مضمون، وما أثبت أثناء الحرب فغير مضمون مطلقا على المثل. وعلى قول الثاني: مضمون إن كان المثبت من أهل البغي، وغير مضمون إذا كان المثبت من أهل العدل. ويفرق هؤلاء بين أهل العدل وأهل البغي، لأن أهل العدل يقاتلون بالحق، وأهل البغي يقاتلون بغير الحق. نرجع على ما حدث الدليل وهو التعديل. نعم. التعذيب يطلق في اللغة على معاني، منها أن يطرق مثل قوله تعالى: بدون الله ورسوله ودعاء الجنوب، أي تنصروه. ويطلق على التعذيب والإيلام، وهو المراد هنا، المراد بالتعذيب التأديب، وهو في الاصطلاح عقوبة على معصية ليس فيها كفارة وليس فيها فوض وليس فيها بيت، يعني مهما عقوبة على معصية لم يقدر فيها شيء من قبل الشرع. فكل عقوبة ليس فيها مقدر من قبل الشرع، كل معصية ليس فيها مقدر من قبل الشرع، فإنه يجب فيها التعذيب، وهو التعذيب. والحكمة من وجود التعذيب أو من مشروعية التعذيب هو حماية الناس عن الوقوع في المعاصي والمآسي. إذا نقول التعذيب في اللغة يطلق على معان منها التعذيب، وفي الاصطلاح عقوبة على فعل معصية لم يقدر لها عقوبة شرعا، فإن قدر لها عقوبة شرعا تبع فيها بما قدره الشرع، سواء كانت العقوبة هذه مالية أو بدنية. والحكمة من مشروعية التعذيب، حكمة منها هو حماية الناس عن الوقوع في المعصية. والتعذير ثابت في القرآن وفي السنة. أما في القرآن فقوله تعالى عن أيوب: وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، إلى آخره. فإن سبب هذا الضرب هو أن زوجته خالفت في أمر يجب عليها أن تقوم به، فأقسم أن يضربها 100 صوت، فأمره الله تعالى أن يأخذ ضغثا، والضغث هو أعواد شماريخ النخل، فيضرب به ولا يحمل، يعني ما تجعل عليه الكفار ولا يكون حالفا في يمينه. وأما في السنة فله أمثلة، يعني ورد فيه نصوص متعددة، منها قول الرسول صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة السبع واضربوهم عليها لعشر، فإن ضرب هذا نوع من التعذير، وهو تعذير على ترك المأمور. ومنها أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أحرق رحب الغال، أحرق رحب الغال الذي يكتم شيئا مما غنمه، وهذا على فعل محرم، على فعل محرم. وكذلك أيضا ضرب الذي كتم مال حيي بن أخطب في عام خيبر، أمر الزبير أن يضربه حتى أخر به، وهذا أيضا تعذير على ترك واجب، لأنه واجب عليه أن يبين ولا يكتم. وكذلك أمر أو ألزم كاتم الضالة بقيمتها مرتين، وهذا أيضا من التعذير على ترك الواجب. وهو تعبير مالي وليس بجبني. أما الحكمة والنظر فإنه يقضي، لأن الخلق لا بد لهم من واضع ديني يمنعهم من التفريط في الواجبات والوقوع في المحرمات، أو من رادع سلطاني. فإذا وجد الواضع الديني فقد يكتفى به، لأن الناس يتفاعلون به، وإذا رأوا الواضع الديني بقي الرادع السلطاني. فإن ضعف الرادع السلطاني مع ضعف الواضع الديني فسدت الأمور. إذن الحكمة تقضيه ما فيه من سياسة الخلق وإلزامه بطاعة الله سبحانه وتعالى وترك معصيته. أما حكمه فهل هو واجب أو مستحب؟ أو الإمام المخير بين أن يقيمه وأن لا يقيمه، وأنه إذا اقتضت المصلحة في إقامة التعزير وجد، وإذا لم تقتضها كان في ذلك سعى الإمام أن يخلق التعزير. الصحيح هو هذا، الصحيح أنه أن الإمام فيه مخير بين أن يقيمه أو لا يقيمه، إلا ما ورد به النص. فما ورد به النص فإنه يجب إثباته، مثل إيش؟ كإحقاق رحل الغال وتضمين ثلاث مصالح مرتين مرتين وما أشبه، هذا لا بد من إقامته. وأما ما لم يرد به الشرع فإن الإمام فيه مخير، الإمام أو نائبه، أو نائبه مخير بين أن يقيمه وأن يدعه. وهذا التخيير ليس تخيير تشهي وإرادة، ولكنه تخيير مصلحة. إذا رأى أن المصلحة تقتضي أن يؤدب هذا الفاعل وجب عليه أن يؤدبه، وإذا رأى أن لا يؤدبه فإنه له أن لا يؤدبه، له أن لا يؤذبه. ولهذا وقعت قضايا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام معاصي أو مسواجد، ومع ذلك ترك بها التأديب، ترك بها التأديب، لأنه رأى صلى الله عليه وسلم أن المصلحة تقتضي ذلك. فقد يكون الرجل إذا جاء مثلا معلنا مخبرا بذنبه تائبا منه، قد تكون المصلحة ألا يؤذب، وقد تكون المصلحة في تأديبه لأنه أعلمه وأظهره. فإذا لم يؤدب أمام الناس تجرأ الناس على هذه المعصية. المهم أن الصواب في هذه المسألة أن يقال حكم التعزير فيما جاء به النص الواجب. إيش مثاله؟ إحراق رحم الغافل وتضمين هذه المزارع قيمة أمر الخير وغير ذلك. كذلك طرد تارك الصلاة من الأولاد لعشر سنين. وأما ما لم يجد الشرع به فإن الإمام فيه مخير تخيير مصلحة. إذا كانت المصلحة تقتضي أن يقوم به فإنه يقوم، إذا كانت المصلحة تقتضي أن لا يقوم به فإنه لا يقوم به. لاحظوا أن بعض الناس إذا كان جاء مخبرا بجنبه صائبا منه، أنك إذا لم تكن عليه عقوبة فإنه يجد راحة وطمأنينة وانشراح قدر ومحبة للإسلام ولولاة الإسلام. لكن لو تكون على الحد في هذا الحال يمكن يحصل منه نفوق وكراهة للإسلام ولأهل الإسلام أو لولاة الإسلام. فهذه المرحلة الموت يدفع فيها المصائب، والإنسان الذي استرعاه الله على رعيه إذا قصد لذلك وجه الله وإخلاصهم استرعاه الله عليهم وفق للصواب. طيب السؤال الآن، ما الذي يعذر فيه؟ ما الذي يعذر فيه؟ يعني ما هو الذنب الذي يعذر الإنسان عليه؟ يقول العلماء كل معصية ليس لها لم عقوبة مقدرة من ناحية الشرعية. أما ما في عقوبة مقدرة من ناحية الشرعية فإنها يؤخذ بها. فمثلا الزنا في التعديل ليش في حتى الوقف في رمضان في التعديل ليش لأن فيه عقوبة شرعية وهي كفارة. الظهار في التعديل ولا ما في التعديل مع أن الله يقول وإنهم لا يقولون منكر من القول وزورا لأن فيه كفارة. فالمهم ما قدر الشرع في شيئا من أنواع العقوبة فإنه لا يتعدى ما قدره الشرع ولا يعذر بأكثر منه لأن الشرع أحكم منه. أما ما لم يقدر به الشرع شيئا فإنه لا بأس فإنه يجري في الحكم الثالث. طيب غش الناس في المعاملة أتيت إلى صاحب خبرة وجدت أنه يعامل الناس في الغش يعذر ولا لا؟ يعذر. طيب إذا قيل الرسول عليه الصلاة والسلام اطلع على غش رجل من الجاعة يبيع خمرا فوجده قد جعل من الذي أصابته السماء أسفل وجعل السليم فوق وقال من غش فليس مني ولم يعاقبه فكيف تعاقبونه أنتم؟ وش الجواب؟ أين رأى المطلع في عدم عقوبته وأنه يكتفي بقول من خشى فليس منه على أنه ربما يكون هذا الإنسان جاهلا قد يكون هذا الجائع جاهلا ما يكون وهو الظاهر لأننا نعلم من حال الصحابة رضي الله عنهم أنه ما يمكن واحد يتجرى على عمل يكون الرسول صلى الله عليه وسلم متبرئا منه بسببه. فعلى كل حال نقول هذا الذي يغش الناس للإمام أن يعاقبه بل قد يجب عليه على حسب التفصيل الذي ذكرنا من قبل. أما نوع ذلك التعذير نوع التعذير فإنه يكون بكل وسيلة هذا ضابطه كل وسيلة يكون بها تقويم الناس وإصلاح أمورهم ورفعهم عن المعاصي فإنها تتبع في الوسيلة بدون قيد. قد يكون ذلك بالضرب وقد يكون ذلك بالحد وقد يكون ذلك بالتغريم المال وقد يكون ذلك بعزله عن وظيفته وقد يكون بالتسهيل به. فالمهم أنه لا يتقيد بنوع من العقوبة يدفع في العقوبات ما هو أرجع للناس عن المعاصي إلا أن أهل العلم يقولون لا يجوز أن يكون بقطع طرف ولا بفعل محرم لذاته. ففعل محرم لذاته لا يجوز مثل حلق اللحية لا يجوز أن يعذر في حلق اللحية وهذا ما يقال حين كان حلق اللحية عيبا وعارا وهو عيب وعار. لكن عند كثير من الناس اليوم ليس عيب ولا عار فهو إذا حلقت لحيتهم تكفيه من الذنوب اليرين للحلاق. نعم فالواقع أنه ما يجوز أن يعذر بحلق اللحية ولا بقطع عضو من أعضائه لأن هذا يبقى مصيبة عليه وخلد عليه وليس حدا شرعيا فقط السرقة بل هذا تعذيب. ولكن هل ينقص إلى حد القتل أو لا يصل؟ يرى شيخ الإسلام رحمه الله أنه قد يصل إلى حد القتل ويحمل حديث عبد الله بن عبد المعاص وقصة شارب الخمر إذا جلد أربع مرات أنه في الرابعة يقتل يحمله على ذلك ويقول إنه إذا لم ينتهي الناس بدون القتل فإنه يقتل لأن حقيقة الأمر يجلد ثلاث مرات يجلد في الخمر ثلاث مرات ويعود معناه هو منه. فإذا لا يصلح ولا يصلح غيره إلا القتل. فيرى شيخ الإسلام أنه إذا رأى الإمام المصلحة في إصدار الحكم بقتل هذا المجرم فإنه لا حرج عليه فيه. وهذا في الحقيقة قول جيد، إلا أنه قد لا يتمكن العالم من استفسار القول به على سبيل الإصلاح، لأنه يخشى أن يكون هذا القول سببا في تلاعب الحكام في أرواح الناس. ويقول الحاكم كل ما حمل على شخص قال هذا ما يصلح الناس إلا قتله. نعم في قضية معينة تعرض على الحاكم شرعي على البعض يعني، في بعضها من مبادئهم أن يقول أنه يقولون تقتل الثلث لإصلاح الثلثين وينقتل الثلث لإصلاح الثلثين من قتل واحد لإصلاح ملايين الآخر. فهذا فصل بين هذا الحكم الجائر وبين الحكم الإسلامي. طيب قلنا أنه يكون التعذيب يعني بأي أنواع يحصل بها التعذيب، فهل هناك دليل على هذه المسألة أو لا؟ نقول نعم فيه دليل. التعذيب بالنار ثبت بالنار، وهو إضعاف العقوبة المالية على كاتم الظالم، واضح؟ كذلك أيضا من التعذيب بالنار إحراق رحل الغار، قل لا إحراق رحلي وتعذير مالي، تعذير مالي. لكن فيه إشكال، وهو أن فيه تعذيرا وإخلاف لمال الغال، لكن فيه أيضا إخلاف مال على المسلمين. لماذا لا نأخذ هذا ونضمه إلى بيت مال المسلمين؟ لأن الإحراق أشد في النفاق، ولسنا هنا نريد المال لدفع حاجة المسلمين، ولكننا نطلب المال لأجل لإصلاح المسلمين ورفعهم. ولا شك أنه إذا أحرق المال أمام الناس أنه أبلغ وأنكى في ربه وغيره عن هذا العمل، أليس كذلك؟ لكن لو أخذ رأسه ووضعه في المال ما يعلم بذلك أحد. نعم، وربما ايضا انا دعنا الناس ما يقول يروح، لكن عارف الاحاد انه اجل في النكال له ولغيره، فلهذا جاز الاحراق. كذلك ايضا اذا قال هل هناك دليل على التعذير بكسر الاعتبار والعزم من المنصب وما اشبه ذلك، نقول نعم، ورد ذلك في قصة كعب بن مالك وصاحبيه، فإن كعب بن مالك وصاحبيه تخلفوا عن غزوة تبوك، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام فأمر بهجره، ثم بالتالي أمر باعتزال النساء وأن تذهب النساء إلى أهلها، وهذا لا شك أنه تعذيب. بل قال شيخ الإسلام من التعذير أن الإنسان إذا عطف ولم يحمد الله لم نلق له بالرحمة، ما نقول رحمك الله، فحرمناه الدعاء له بالرحمة بسبب أنه لم يحمد الله سبحانه وتعالى، وهذا تعذير على فرق المستحب على فرق المستحب. وكذلك أيضا من التعذير بالضرب أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر الزبير بن عوام أن يضرب اليهودي الذي كتم مال حيي بن أخطب، وهذا في ثمة، وأمره عليه الصلاة والسلام أن يضربه. وكذلك أيضا أجاب للطالب إذا منعه المطلوب وكان غنيا، قال مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته، يحل عرضه وعقوبته، فعرضه أن يتكلم فيه من له الحق، وعقوبته تفسر بأنه الحب يحكم. وأنواع التعزية كثيرة، لكن إذا كان في الجلد فهل يذاب فيه على عشر جلدات أو لا؟ المشهور من المذهب أنه لا يذاب فيه على عشر جلدات، واستدلوا بما ثبت في الصحيحين وغيرهما من قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجلد فوق عشرة أصوات إلا في حد من حدود الله، لا يجلد فوق عشرة أصوات إلا في حد من حدود الله. قالوا هذا دليل على أنه ما يجوز التعذير بالضرب بما فوق العشر، أما الحد من حدود الله ففيه 80 جلدة وفيه 100 جلدة، ولكن الصواب القول الثاني وهو أنه يجوز التعذير بما زاد على العشر، وأن هذا الحديث وهو قوله إلا في حد من حدود الله مرادة حدود الله شرائعه وفرائعه، فإن الله تعالى سماها حدودا فقال تلك حدود الله فلا تعتدوها وتلك حدود الله فلا تقربوها في النواصي. وإذا قلنا بأنه لا يوجد على عشر جلدات فإن العشر لا تصلح الخلق، والمقصود الاستدلال، والعمل اليوم على هذا القول الرائع أنه يزال التعذير على عشر جلدات. إذا ما دلالة الحديث إذا قلنا إن المراد بالحدود الشرائع؟ نقول هذا فيما لو أن الإنسان أدب أولاده على مروءه، على مروءه وأدب هادي، فإنه لا يجي على عشر جلدات، وأما على محارم الله التي هي شرائعه فله أن يجي، لأن المقصود الإسلام. وهل له ممنوعية أو يكرر؟ يعني التعذير هل يكرر بمعنى أننا نكرر التعذير على هذا الرجل أو يكرر مرة واحدة؟ طبعا إذا تكرر من الفعل فإننا نكرر على التعذير ويكون الثاني أكثر من الأول، وهذا واضح. لكن إذا لم يتكرر منه الفعل فإن كان على فرق واجب، إن كان على فرق واجب فإنه يعذر حتى يقوم به، يعذر حتى يقوم به، مثل لو كان ما يصلي مع الجماعة نؤدب كل يوم، لو نؤدب كل يوم 5 مرات فلنا ذلك حتى يقوم بالواجب. فأما إذا كان على فعل محرم فإنه يكتفى بالمرة الأولى ما لم يعد، فإن عاد نسبت له العقوبة بناء على تجدد المعصية. نقل على هذا ولا نعم؟ أي نعم، بس إن فرق الواجب يعني بمجرد ما يأتي وقت ولا يفعله نقل عليه، أما هذا فقد يمضي وقت ما علمنا منه مثلا ولا قرأ عنه. نعم. أي نعم، ما يجب إلا في مواجهة الناس، مهم ما يجوز ما يجب إلا يعني مثلا لو أن أحدا ترك التأديب الذي جاء به الشرع يقول أن آخر مثلا اضربوهم عليه العصر وأحد من ثلاثة أولاده ما ضربهم عليه العصر، ما من أبشر يجب أن تضربهم عليها لعشر مثالا لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. إن كم من صحيح ما ورد النص هو واجب في كل حال، بمعنى ما يمكن الإنسان بس، وما لم يجد النص إنه يتبع ذلك المصلحة. إذا اقتضت المصلحة أنه يؤدب وجب التعذير،
عقوبة على الواحد أحيانا يدعون لها دفعات تضرب المنظمة هذه.
أي نعم ما في بأس، لأننا ما دمنا نقول أن التأثير غير محدد شرعا وأنه يرجع فيه إلى الحاكم، لأنه يجب أن يدفع فيه ما تتصل به المسألة، إلا أنه في مسألة وهي أن ما كان نومه في حد شرع فإنه لا يزاد عليه حد الشرع. مثلا الزنا فيه الجاهلية، لو أراد الحاكم أن يجعل على التقبيل والخلوة والوقت في مدن الفرس 100 جلدة فإن ذلك هذا لأن الشارع جعل أعلى أنواع الاستمتاع وهو الجماع، جعل فيه 100 جلدة والثقب والنفس نفسا، فأنت ما يمكن أن تجعل فيه 100 جلدة، وهذا شيء فيما أظن أنه محل اتفاق أن ما كان نومه محددا فإنه لا يزال على ما جاء في الشريعة بالتأثير، بل لا يبلغ ما جاء في الشريعة بالتأثير. اجتهاد منه، يعني رأى أنه إننا نصل إلى أدنى الحدود بعقوبته وهو 8، ووافقه عمر على هذا الاجتهاد. لكن لو فرضنا أننا أثمنته بالـ80 فلنا أن نزيد إلى 100 أو 150 أو أكثر. لا هذا ضعيف، هذا ضعيف. حتى لو فرض أنه صح، لو فرض أنه صح هذا عن علي، فالمعنى أنه يجعل أنه إذا افترى فعلوا حسن القتل، لأن الله تعالى قال فإذا لم يكن الشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. فاستدل رضي الله عنه بأن الكاذب يجلى 80 في الزنا فكذلك هذا. ولكن حتى المسألة حيث فيه ضعف عن علي بن أبي طالب، وأنا أعتقد أنه ينصح منه، لأنه ليس كل كذب يجلى 80، ما في شيء يجلى 80 إلا قصد. نعم
حملنا الحديث هذا أيضاً وهي
نعم
على عشرة حديث
منها
على
على أن المراد بحدود الله شرائعه، المراد بحدود الله شرائعه
تقدير بشيء ما حد
أشياء، ما حد أشياء. ولهذا نقول أي جلد ترى أن يمنع الناس ويرجعه فاحكم به،
يجوز
ما خالف دولة
أنا أقول هذا.
نعم لنا أن نقول، لنا أن نقول يعذب هذا غدا بـ20 ثوبا، لنا أن نقول يعذب بـ20 ثوبا،
ولا بس يكون هذا ما حد والله، لأن حديث يقول ما في حد عند الله.
أي معنى حدود الله عن شرائعه، يعني معنى ذلك مثلا هذا الرجل كذب، الكذب مما حرم الله، لنا أن نقول في تعذيب الكاذب على 10 كذبات. هذا الرجل مثلا فعل الربا، تعامل به الربا حد من حدود الله، منعه الله، لنا ان نعذبه بما زاد على 10 جلدات. لكن هذا رجل مثلا هذا واحد من اولادنا جاء بالماء، نعم، ولما جاء به ليعطيهم الذي طلبه في القهوه حطه عند الباب وقال له مشي، هذا ادب ولا لا؟ قل هذا قلة أدب، هذا جاء به أن يعذبه على هذا الشعر، لكن لا يزيد على 10 جلدات، لأنه ما خالف حد من حدود الله، خالف في أمر عرفي ومروءة ولا يخالف في حد من حدود الله. كذلك الزوجة، خالف الزوج مثلا في أمر من الأمور في غير حدود الله فله أن يأخذها لكن لا يزيد على عشرة أجزاء.
نعم
هذه يرجع إلى اجتهاد القاضي الشرعي يكون بتحديد من الحال هذا يرجع إلى اجتهاد الحاكم الشرعي هذا الأصل في كل قضية هذا الأصل لكن لو قدر من السلطان أنه وضع شيء معين فهيج الاتباع وإذا كان هذا الشيء المعين لا يصح الخلق فإنه يرسل إليه مثلا مبين يعني حقيقة الأمر أن الإنسان بشر قد يرى الحاكم أو السلطان أن هذا مصلح ويرى الحاكم المباشر للقضية أن هذا ما يختلف الأسباب ونحن إذا لا عرف المستأذن من أن يزيد في هذا الشيء
تقول في المحراق الرحل بضاعة المال الرسول معه على بعض المال
كيف أجبنا عنه قبل قليل قل لا كيف أن رسول قلنا أن رسول الله هو أيضا في مصلحة لأن إدراك المال معناه أن يدرك له مصلحة أما إذا كان في مصلحة برأيه هذا هو عن رأيه لأن قوله يقال مثلا قصف إذا جاء به السوق وفوقف بالنار يكون له تهرب ورد أكبر أما لو ضم إلى بيت المال فقد لا يعلم به أحد وربما يقول أحسن مثلا يجي هو ياخذ ماله أي نعم طيب نبدأ بالمرتد والله أنا ما أقدر أقول إن أنا أفهم منكم الموضوع المرتد اسم فاعل من ارتد بمعنى رجع وتعريفه اصطلاحا هو الذي يكفر بعد اسلامه هذا المرتد الذي يكفر بعد اسلامه فالمرتد لغه هو الراجل واصطلاحا هو الذي يكفر بعد اسلامه والرده والعياذ بالله اعظم من الكفر الاصلي لأن من ارتد بعد أن علم ودخل دين الإسلام فإنه لا يقبل منه صرف ولا عدل ولا بد أن يقتل بكل حال إلا أن يعود إلى ما خرج منه بخلاف الكافر الأصلي فإنه قد يقر على دينه ولا يقاتل إلا إذا قاتل وقام أمام الدعوة الإسلامية فأما إذا بذل الجزية والتزم أحكام الإسلام فإنه لا يقاتل سواء كان يهوديا أم نصرانيا أم مجوسيا أم وثنيا كما مر عليكم في الجهاد لكن هذا لا يقبل منه إلا الإسلام وإلا قتل على كل حال أما حكم المرتد فله حكم دنيوي وحكم أخروي حكم دنيوي أن يعرض عليه الرجوع إلى الإسلام رأفة به فإن رجع إلى الإسلام قبل وانتفع عنه القتل والحكم بالكفر وإن لم يرجع قتل كافرا هذا حكمه في الدنيا وقول إنه يعرض عليه الرجوع إلى الإسلام رأفة به ورحمة اختلف العلماء هل يستثنى من ذلك شيء يعني أحد من المرتدين يستثنى من هذا الحكم أو إنه عام في جميع المرتدين وهل انتظاره على سبيل الوجوب أو على سبيل مراعاة المصلحة هذان أمران الأمر الأول انتظاره هل هو واجب أو على سبيل المصلحة الأمر الثاني هل كل مرتد ينتظر أو لا فأما الأمر الأول فقيل إنه ينظر ثلاثة أيام إذا ترجع عن الإسلام ينظر ثلاثة أيام فإن تاب ورجع إلى الإسلام فإنه يقبل منه ولا يؤثر على كفره ولا يوضأ لأنه رجع إلى الإسلام وتأليفا له وتحريبا إليه تحريبا للإسلام إليه فإنه لا يعذر ولا يعاقب والقول الثاني في المسألة أنه لا ينظر لعموم الأدلة الدالة على وجوب قتله، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. وما ورد في الآثار من إنظار فإنما ذلك مراعاة للمصلحة، إذا رأى الإمام أن من المصلحة تأخيره وتأثيره فإنه يؤذنه، وإذا رأى من المصلحة قتله فإنه يقتله. لكن لو بادر بالتوبة وتاب إما قبل مضي الآيان الثلاثة أو مطلقا على القول الثاني، بمعنى أنه يبادر بالتوبة فيما ينسب، فهل تقبل توبته بدون تفصيل أو من الناس من تقبل ومن الناس من لا يقبل؟ في خلاف بين أهل العلم، فبعض العلماء يرى أن من المرتدين من لا يقبل، من لا يقبل رجوعه ويقتل بكل حال وبدون انظار، وحتى لو تاب فإنها لا تقبل توبته. ومثل لذلك بما يأتي: أولا، من سب الله أو سب رسوله أو سب الإسلام فإنه لا يقبل حتى لو تاب وصار يثني على الله وعلى رسوله وعلى دين الإسلام فإنه يقتل. ويقتل كافرا ولا مسلما؟ يقتل كافرا ولو كافر. لماذا؟ قالوا بأن هذا ردته عظيمة لا تحتمل التوبة فلو يقتل منه. ثانيا، من تخررت ردته فإنه لا يقتل، لأنه يرتد ثم فات ثم ارتد ثم فات ثم ارتد، ما ندري، لعله إذا تاب المرة الثالثة يكون مستهزئا بنا فارتد مرة أخرى. ولقوله تعالى: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. فهذا لا تقبل ردته أيضا لأتوبت، لأنه يخشى أن تكون توبته الثالثة كتوبته الأولى والثانية. والقول الثاني في هذه المسألة أن كل كافر مهما كان كفره ومهما عظم فإن توبته مقبولة، مقبولة إذا تبين أمره وأنه صادق في توبته. وفي هذا المثال ثالث نسيته، وهو المنافق. المنافق ما تقبل توبته ولو كان وأناب إلى الله، وعلل ذلك بقولهم إن المنافق يظهر الإسلام من الأرض، فهو لم يكن من الإسلام إلا ما يقوله في لسانه، وهذا حاقي حتى لو قبضنا عليه وقلنا أن المنافق مرتد عن الإسلام وقال إنه مسلم، فهذا الذي يقوله الآن هو الذي يقوله في الأمن فلا فائدة. فالقول الثاني أن كل كافر ومنافق مهما عظم كفره فإن توبته مقبولة، فإن توبته مقبولة لأن الأدلة الدالة على ذلك عامة، مثل قوله تعالى: إن الله قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. الذنوب جميعا، فالذنوب عامة وصيغة العموم فيها الأمر. خبرنا عن صيغة العموم في الذنوب، تعرفون صيغة لعموم قوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. السؤال الآن: صيغة العموم في قول الذنوب؟ لا، جعلني الذنوب فقط كلمة الذنوب، وشبه ما هي صيغة الذنوب فيه؟ وهم لو قالت واحد من الآمن داخل عاجم المعرف الجمه المعرف في ال الى لم تكن العهد فهي العموم. وايضا افتد على العموم بقوله جميعا. وهذا دليل. الدليل الثاني ان الله تبارك وتعالى يقول في المنافقين: ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا الا الذين تابوا واصلحوا واعتصموا بالله واخلصوا دينهم لله فاولئك مع المؤمنين. وهذا نص واضح في المنافقين، الا ان الله سبحانه وتعالى ابقى على ذلك قلوبهم: اصلحوا اعتصموا بالله اخلصوا دينهم لله. فهذا ايضا دليل على ان المنافق توبته مقبوله. واما من استدل به اولئك القوم من قوله: ان الذين كفروا ثم امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا، فالايه فيها ثم ازدادوا كفرا، فكانت المرحله النهائيه لهم انهم ازدادوا كفرا، فكانوا مدبرين بالاول يكفرون ويؤمنون ثم بعد ذلك استقروا والعياذ بالله على الكفر. هؤلاء لم يكن له يغفر لهم ولا ليهديهم طريقا. واما قولهم ان سب الله ورسوله من اغلب انواع الكفر فيقال نعم هو من اغلب انواع الكفر ان لم يكن اغلب انواع الكفر، لكن هذا لا يمنع من قبول التوبه. يقول الله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. ولا شك ان الكفار الذين يدعون مع الله الها اخر شركهم يتضمن سب الله سبحانه وتعالى. الصواب في هذا انه تقبل توبه كل مرسل باي نوع كانت رجته، لكن من خلنا منه ان يكون متلاعبا فاننا نتريث وننظر في فرائضه. الا ان الصحيح من اقوال اهل العلم ان من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه مع قبول توبته يجب قتله، لو تاب يجب قتله، بخلاف من سب الله فانه اذا تاب لا يقتله. والفرق بينهما ان حق الرسول صلى الله عليه وسلم حق لآدم لم نعلم انه سمح به، اما حق الله فهو حق الرب سبحانه وتعالى الذي نعلم انه يسمح به عندما يتوب المرء اليه. وقد صنف شيخ الاسلام ابن تيميه كتابا سماه الصارم المنجوش تحتم قتل ساكن الرسول مجلد فيه، وبين الادله على ذلك وان الصحابه اتفقوا على قتله. ولا ريب انه اذا سب الرسول عليه الصلاه والسلام سبا شخصيا يتعلق بشخصه لا ريب انه يكفر، وانه اذا تاب قتل حدا، لان السب هنا منصب عليه الرسول شخصيا، كما لو سبه والعياذ بالله بالفجور والفاحشه وما اشبه ذلك. اما اذا سبه بما يتعلق بالرساله والديانه فانه قد يقال انه تقبل توبته، لانه هنا مغلب جانب الشيء حق الله، لانه سبه من اجل انه رسول. كما لو قال انه شاعر، كلمه شاعر هل يسب ولا غسل؟ بالنسبه للرسول كانت السب، لكن بالنسبه للمعنى العام ليست السب، ليست السب، فان الشعراء منهم المؤمنون الذين يسالون ما يقولون. فالمهم انه لو قيل بان يفرق بين من سب الرسول عليه الصلاه والسلام في امر يتعلق بالرساله فان هذا يقبل توبته، لأن هذا السب ينصب على الدين الذي هو دين الله عز وجل وليس دين محمد صلى الله عليه وسلم، وبين أن يسبه لشخصه ففي الثانية يقتل ولو تاب، وفي الأول إذا تاب لا يقتل. كما لو قال إن محمد صلى الله عليه وسلم ليس برسول ولكنه سائر. نعم سائر انتحر الناس في بيانه ثم رجع وقال أشهد أنه رسول الله حقا وأن ما جاء به فهو وحي. فهنا شخصية الرسول عليه الصلاة والسلام لم تتأثر به لأنه ما وصفه بأمر يعود إلى شخصه. لو قيل بهذا لكان فيه جمع بين القولين، قول من يقول إنه إذا تاب من سب الرسول صلى الله عليه وسلم وقبلنا توبته فإنه لا يقتل، وقول من يقول إنه يقتل ولو قبلنا توبته. فإذا قلتم ما هي فائدة القول بقبول توبته مع وجود قتله، قلنا فائدة الإصلاح، ولأن إذا قلنا بقبول توبته قتلناه مسلما، قتلناه وهو مسلم يؤكل ويكفن ويصلى عليه ويصلى مع المسلمين ويورث. نعم بخلاف ما إذا قلنا بعدم قبول توبته. الحاصل الآن نقول المرتد له حكم في الدنيا وتعلق به مبحثان. المبحث الأول فيما هل تقبل توبته من كل رجة أو لا تقبل، فإنهم والمبحث الثاني هو هل ينظر حتى يتوب أو لا يتوب أو لا ينظر. ومن المعلومة أن هذا الأخير خاص فيمن تقبل توبته هنا، أما من لا تقبل توبته فإنه لا بأس من ذلك إذا قلنا بأن من المرتدين من لا تقبل توبته. أما حكمه في الآخرة المرتد فإن المرتد في الآخرة يكون خالدا في النار والعياذ بالله مخلدا فيه، وإذا كان من المنافقين صار بالشرط الأفضل من النار أعظم من أكثر الكافرين الجاحدين. وأما عما يترتب عليه من العقوب فإنكم قد سبق لنا عدة مرات أنه يترتب عليه إذا كان معه زوجه أن النساء ينفتر وأن لبيعته لا تحل وأنه لا يرث ولا يورث من المسلمين. نعم إلى ما قدم بحثه. نعم لا تختلف، هنا تختلف أقل ما يعرف الأخلاق مثلا. نعم نعم ليس في الأول ما في شك من الأول إلا أنه يدل على تنقصه له. نعم الحكم ينطبق عليه. نعم جدا نعم ينطبق عليه. هذا شيء بينه وبينه، هذا شيء بينه وبين الله. يجب مثل على زوجك إذا رأى من غض الناس فضل لا في البيت ولا في المسجد، وربما بعضهم يفتحون غير بلادها زوجات وموالد ونحوهم من وضع أسأل الله يهديهم أسأل الله يهديهم. هذا واحد والشيء اللي ما ندركونا ليس علينا، ليس علينا أن نحكم فيه، ما نحكم إلا بما يطلع. هذا ينبني على التهمة، إذا قاس التهمة قوية فلا حرج من حقه، أما مجرد أنه من كل ما بين فلا يجب أن نبحث في جهة الإنسان. هذا الإنسان ما يتهمة هذه الظاهرة وقد يتهمة القديم، ثم إذا أدى عذرا وإلا فإنه يعبد حتى يصبح. نعم. الذي يظهر لي أنه لا يفهم الكفر إلا إذا كان يعتقد عدم الوجود. إذا أنكر الوجود حكم عليه بجهل الجحود. أما إذا كان يهاون فما تركها في الكلية، وظاهر الحديث فمن تركها ظهر يتركها من هيا، مع أن بعض العلماء يرى أنه يكفر بترك صلاة واحدة. لماذا تحصل الردة وبماذا يحصل الرجوع منها؟ هذه مسألة بالحقيقة من أشكل ما يكون في أبواب الفقه الذي تحصل به الردة. من المعلوم أن الكفر نوعان، كل أنواع الكفر تعود إلى شيء، إما دخول أو استكبار، إما دخول ويدخل به جميع أنواع التكفير، ومنها الشرك لأنه نوع من الدخول، لأنه جحد وحدانية الله فاصله معه غيره، وإما استكبار عن الحق. فمثلا من أنكر وجود الله فهذا كفر دخول، ومن ادعى أن معه غيره في الخلق والتبديل فهو أيضا كفر دخول، لأنه جحد وحدانية الله سبحانه وتعالى. ومن أنكر ما سمى به نفسه فهو كافر أيضا، لو قال ليس الله بسميع وليس بعزيز وليس بحكيم وما كذلك فإنه كافر، لأنه جحد ما سمى به نفسه. ومن جحد صفاته أيضا فإنه كافر، من جحد صفاته بأن قال ليس لله سمع ولا بصر ولا قدرة ولا قوة ولا حكمة فهو كافر أيضا. وكذلك لو جحد صفة من الصفات الفعلية بأن قال إن الله لم يستوي على العرش، وإن الله سبحانه وتعالى لا يأتي للفصل بين عباده، وما أشبه ذلك من الصفات الفعلية. والإنكار غير التأويل، الإنكار غير التأويل. أما من تأول صفة من صفات الله بأن قال مثلا الله له يده والله مستوى على العرش، ولكن يداه بمعنى كذا وكذا واستواءه بمعنى كذا وكذا، فهذا لا يكفر، ولكن ينظر فإن كان للتأويل مساغا في اللغة العربية التي نزل بها القرآن صار بذلك فاسقا لا فاسقا. ولماذا نصدقه؟ لخروجه عما كان عليه السلف، ولكننا لا نكفره لاحتمال ما تأول به لغة، والقرآن نزل باللغة العربية. أما إذا لم يكن له مساغا في اللغة أوله إلى معنى لا يمكن أن يصف في أي حال من أحوال اللغة العربية فإنه يكون كافرا، لأن تأويله لهذا الصفة على هذا الوجه مش معناه معناها الدخول. متى قابل معه كيس من الخبز فقال ليس الذي معي خبز وإنما هو دراهم، أنا أول خبز إلى دراهم يطلع. مش معنى هذا معنى جحد الخبز، قال هذا دراهم وليس خبز، إذن هذا دخول، هذا بالحقيقة تكفير. فإذا قال مثلا المراد باليد المراد بها السمع، إراد بيد الله سمع الله، وصفر هذا كفر الكفر، لأنه ما يمكن تطلق اليد في اللغة العربية بأي حال من الأحوال على معنى السمع. فهذا كأنه يقول ليس لله يد، ليس لله يد. والحاصل الآن أن من أنكر صفة من صفات الله فإنه كافر، وكفره كفر بكفر. ومن أول الصفة فإنه ينظر في تأويله، إن كان لها مساغ في اللغة العربية فليس بكافر، ولكنه كافر لخروجه عما كان عليه السلف الصالح. نعم. ومن أولها على وجه لا مسار له فإنه يكفر لأن ذلك معناه الدخول. نعم. فقيل مثلا في مسألة الفارق أنتم تقولون إذا قلنا بأنه فارق فإنه يشكل علينا مسائل، وهو أن بعض العلماء المعروفين بالنصح بالإسلام وللمسلمين قد سلكوا هذا المسلك، فهل تحكمون عليه بالسب أو لا؟ نقول لا نحكم عليه بالسب بناء على ما ظهر لنا من حاله، إلا أننا نقول إن هذا التأويل فسق، وهناك فرق بين تكفير الشخص وتكفير الجنس. فالشخص ما يجب أن تطلق عليه الكفر حتى تعلم أنه كافر، وقد شهدت النصوص بهذا بالاعتبار، فإنه يجوز أن تقول لعنة الله على الكافرين وعلى الكافرين وما أشبه ذلك، لكن ما يجوز أن تلعن شخصا معينا. كذلك أيضا تقول مثلا من أول صفة من صفات الله إلى ما بخلاف ما أولها عليه السلف فإنه فاسق، لكن ما تقول مثلا إن فلان فاسق وفلان فاسق. نعم، الاحتمال أن يكون معذورا عند الله سبحانه وتعالى، لأن المجتهد إذا أخطأ لم يكن فاسقا ولكنه يكون معذورا في هذه الواحد. ويدل لذلك من السنة أيضا أن بل ومن القرآن لو شئنا وتوسعنا في الاستدلال، من السنة قصة الرجل الذي أضاع ما قصر ثم اضطجع في ظل شجرة ينتظر الموت، فإذا بخصام ناقته متعلقا بالشجرة فأخذ به وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. لو نظرنا إلى هذه الكلمة من حيث هي كلمة لحكمنا بأنها كفر وكلا كفر، لكن باعتبار القائل ليس هو بالفاسق، لأن حاله أوجب أن لا يكون كافرا بهذه الكلمة. كذلك في الرجل الذي كان مسرفا على نفسه فقال لأهله إذا مت فأحرقوني وادعوني في الجنة، خائفا من الله عز وجل وظانا أنه بهذا العمل يسلم من العقاب، ولكن الله تعالى أمره فأقام وسأله فقال إني خفت من عذابك، فقال الله تعالى أنقذك خوفي أو كما قال سبحانه وتعالى من عقابه. فهذا الرجل يعتبر بفعل هذا شاكا في قدرة الله سبحانه وتعالى، والشك في قدرة الله كفر، لكن هذا الرجل نفسه ليس بكافر. كذلك أيضا هذا من السنة من القرآن، لو أردنا أن نتوسع من أخذ على الكفر فقال الكفر، قال كلمة الكفر لكنه مكره فهل يحكم بالكفر؟ لا. إذا هناك فرق وهو مهم جدا بين القول والقائل والفعل والفاعل. الفعل قد تحكم بأنه كفر أو قد، وكذلك القول، لكن لا تحكم بأن كل من اتصف به فهو كافر أو فاسق. إذا نرجو أنه نقول مثلا المنكر لصفة من صفات الله السابقة ما حكمه؟ كافر. والمؤول لها إن كان على وجه لا يبلغ لغة فهو كافر، لأن تأويلها إذا بمنزلة إنكار، وإن كان على وجه مسوغ لغة فهو فاسق وليس كافر، وإنما حكم بالإصبح لخروجه عما كان عليه السلف الصالح، ولم نحكم بكفره لأن ما قاله محتمل، ما قاله مسلم والقرآن نزل في اللغة العربية. وإن كانت الاحتمالات كما أرفعت بعد هذا نقول الاحتمالات ليست سوى عن القرب والبعد، منها الاحتمال الضعيف ومنها الاحتمال القوي. ومعلوم أنه كلما قوي احتمال تأويله خف الحكم بحسبه، وكلما ضعف احتمال تأويله فإنه يقوى الحكم بحسبه حتى ربما يصل إلى الكفر. طيب الاستكبار يدخل فيه أيضا أولا الحكم بغير ما أنزل الله، الحكم بغير ما أنزل الله معتقدا أن هذا هو الأصلح للخلق وأن حكم الله لا يصلح الخلق، هذا يعتبر كفرا مخرجا عن الملة وهو من كفر الاستكبار. مستكبر ما جهل يقول هذا حكم الله لكن يرى أن الحكم الثاني أولى، هذا مستكبر. كذلك أيضا من حكم الاستكبار ترك الصلاة من حكم الاستكبار، لأنه في الحقيقة استكبر عن عبادة أمر الله بها بل فرضها على رسوله مباشرة بدون واسطة وفي الملأ الأعلى ومع ذلك وردت النصوص بالعقوبة على تركها وبأن تركها كفر. فالذي يتركها في هذا الحال معناه أنه مستكبر عن عبادة الله سبحانه وتعالى فيكون كفرا. ولكن الاستكبار في الحقيقة ليس كل